في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرض المصنف قدس سره إلى صور تعلق الإكراه في موارد الإنشاء المعاملي أو الإيقاعي أي العقود والإيقاعات، وذكر في المقام صورا ثلاثة. الصورة الأولى وهو ما تقدم بحثها أن يتعلق الإكراه بالمالك والعاقد، بمعنى أنه العاقد الذي يجري الإنشاء هو نفس المالك، بأن فرضنا بأنه جاء الظالم إلى شخص وقال له بع دارك وإلا سجنتك، فقام ببيع الدار، فهنا نفس العاقد هو المالك وهو المكره، واضح؟ فهنا تعلق الإكراه بالمالك والعاقد. ويمكن أن يتصور أيضا ذلك، وإن كان لعله بعيد هو نظر المصنف، بس ثبوت أن يتصور أنه المالك أكره على أن يبيع الدار، وأن من يجري العقد هو شخص آخر أكره على أن يجري العقد الذي على مال المالك، فكلاهما مكرهين، المالك مكره على بيع الدار والعاقد أيضا مكره على إجراء العقد على مال الآخر، على ملك الآخر. كما لو اعتذر المالك بأنني لا أستطيع أن أتلفظ وأنشئ العقد، فأكره شخصا آخر أن يجري العقد على مال المالك، فهنا تعلق الإكراه بالمالك والعاقد. ففي هذه الصورة وهي ما تقدم بحثها، قال المصنف بحسب ما تقدم أنه يصح البيع بالرضا المتأخر، وسيأتي أيضا يتعرض إلى ذلك. إذا جاء المكره وقال بع دارك وإلا سجنتك، فقام ببيع الدار، بل فإن هذا العقد نفوذه وصحته الفعلية تتوقف على الرضا المتأخر أو إبراز الرضا المتأخر. وهذا ما تقدم في فرض أبحاثنا في المسائل السابقة. أول ما دخلنا عادة كنا نتكلم عن هذه الصورة. الصورة الثانية وهو ما لو تعلق الإكراه بالمالك دون العاقد، كما لو قال المكره لشخص وكلني في بيع دارك أو في تطليق زوجتك، فهنا يوجد عندنا إكراه مصبه مالك الدار، فإن مالك الدار لا تطيب نفسه بنقل الدار وبيعها، وأما العاقد فليس بمكره، بل هو المكره، واضح؟ فقال له وكني في أن أبيع ما لك، فوكله في بيع ماله لمكان الإكراه، وقام الطرف الآخر وباع الدار، فما هو الحكم؟ إذا فرضنا أنه جاء شخص وأكره المالك الملك على أن يوكله أو يوكل الغير في بيع ماله، فقام ذاك الغير سواء كان هو المكره أو شخص آخر لا يتأثر البعض، وقام وأجرى المعاوضة على الدار فباع. فما هو الحكم في هذه الحالة؟ أفاد المصنف بأنه في مثل هذه الحالات الوكالة باطلة، لأنها إكراهية، فصدور البيع من العاقل المباشر ليس مأذونا فيه من قبل مالك التصرف، أعني مالك الدار. فلما كانت الوكالة باطلة لمكان الإكراه، فإن البيع الذي أجراه العاقل سيكون بيع شنو؟ بيع فضولي، حيث إنه كل من تصرف تصرفا لا ولاية له على التصرف فهو فضولي، فيكون العقد هنا عقد فضولي، فيأتي البائع في العقد الفضولي. وحينئذ إذا بنينا على أن العقد الفضولي يصح مع إجازة المالك فبها ونعمت، وإنما قلنا أن العقد هنا فضولي لأن العاقد بحسب الفرض قاصد مختار، فقصد مضمون العقد، وإلا لو لم يقصد مضمون العقد فلا عقد حتى يكون مصبا للإجازة كما تقدم سابقا. إذن متى ما صدر العقد من قاصد بل مختار، أي أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك، والمفروض أنه قاصد، فإنه يتحقق في وعاء الاعتبار العقد، فيكون مصبا للإجازة وعدم الإجازة. أما لو كان مكره كما قلنا أصلا قد يقال بأن إذا ما كان قاصد، يعني إذا لم يكن قاصدا أصلا للمضمون كالمجنون أصلا ماكو عقد حتى نبحث عن الإجازة. إذن إنما أدرجنا هذه الصورة في مورد العقد الفضولي لأن العاقد قاصد مختار، فيتأتى منه تحقيق عنوان المعاملة الاعتبارية فتكون موضوعا للإجازة. هذا هو الصورة الثانية. وقد تعرض السيد اليزدي قدس سره إلى فرع في هذه الصورة، وهي أنه مما لا إشكال فيه بأن الوكالة فاسدة كما قلنا، وبالتالي سيكون العاقل فضوليا في بيعه، ولو تعقبه الإجازة صح، ولكن لو فرضنا أن مورد الوكالة هي إيقاع دون العقد، كما لو أكرهه على التوكيل في طلاق امرأته فقام وطلق، فهنا تحصل عندنا مشكلة ذكروها في بحث عقد الفضول، وهو أنه مما قام عليه الاتفاق وادعي عليه الإجماع أن الإيقاعات بشكل عام أو لا أقل الطلاق لا يصح في موارد الفضول. واضح؟ الطلاق لا يصح لو صدر طلاق من فضول واحد جاء وقام طلق، قال طلقت زوجة فلان، زوجة فلان طالق، واضح؟ جاء فضول فضولي، بعدين طلع المالك قال خوف أجزته، أجزت، هل يتحقق الطلاق؟ قالوا قامت السيرة، قام إجماع الأمان العلاقة. بشنو دليلهم هنا؟ إذن لا يصح في موارد الإيقاع الطار أو في باب الطلاق على نحو الخصوص بل الفضولية. ففي هذه الحالة لو جاء المكره وقال وكلني في طلاق زوجتك، دققوا بالبعض، وكلني في طلاق زوجتك، فبعد الوكالة أنشأ الطلاق، فهنا هل تتأتى الصحة مع الإجازة أو لا؟ فنقول إذا قد يقال إذا أراد الزوج أن يجيز الطلاق فلا يصح، لأن الطلاق من الإيقاعات، فلا يصح بتعقب الإجازة. ولكنه لو أراد أن يجيز الوكالة فإنه قد يقال الوكالة من العقود، فيمكنه أن يجيز الوكالة الإكراهية، وبإجازة الوكالة صدر الطلاق من الوكيل فيصح الطلاق. فهل يمكن الالتزام بذلك يا شيخنا؟ جبتنا الدكتور. إذن هو بل أكره على الوكالة على الطلاق، قال أنا ما بجيز الطلاق، أنا سأجيز شنو؟ الوكالة، والوكالة عقد ويمكن أن تتحقق فيها الفضولية. فإذا تحققت إجازة الوكالة صار هذا بمثابة الأصيخ، صار بمثابة الوكيل، وحينئذ يصح الطلاق لأنه صدر من الوكيل. كيف؟ بناء على
أن الناقل وقع الطلاق قبل ثبوت الوكالة.
نعم. بناء
على انها كاشفه قد يقال
ياتي البحث هنا. هنا تعرض، هذا السيد يتعرض الى هذا الباب، وقد تعرض في منهاج الفقهاء بلي في الجزء الثالث صفحه 444 الى بلي في منهاج الفقهاء الجزء الثالث، منهاج الفقهاء للسيد الربحاني، يعني في الجزء الثالث لصفحة 444 تعرض إلى ذلك، وهو فرع السيد اليزدي، لكن أشار إلى هذا المطلب الآن بلي السيد الربحاني. فذكر هناك بأنه تارة نبني على أن الإجازة ناقلة فلا يصح عندهم، وذلك لأن المفروض أنه قد حصل الطلاق بل في رتبة سابقة قبل الإجازة، فلا تنفع حينئذ الإجازة بناء على النقل. أما لو بنينا على الكشف فهل يمكن تصحيح شنو؟ تصحيح الوكالة بالإجازة وبالتالي يصح الطلاق أو لا؟ هذا متوقف على الرجوع إلى دليل الدليل الدال على أن الطلاق أو الإيقاعات لا تتعقبه الإجازة، إذ هنا محتملان. المحتمل الأول أن يكون معقد الإجماع عدم صحة الإيقاع الذي تعلق به الإجازة. بالتفتين موضوع الإجماع أو الارتكاز أو الدليل عدم صحة الإيقاع الذي تعلقت به الإجازة، فبناء على ذلك المقام إنما تعلقت الإجازة بالعقد دون الإيقاع عن الطلاق، فلا يكون مشمولا لمورد المانع، ولأن المانع هو تعلق الإجازة بالإيقاع، ولم يتتعلق الإجازة هنا بشنو؟ بالإيقاع، إنما تعلقت بالعقد عن الوكالة دون الإيقاع. المحتمل الثاني لا، أن يكون المنظور هناك في معقد الإجماع أو مصب الدليل أن الإيقاع لا يصح أن يكون معلقا على إجازة. إيقاع ما يصح أن تعلق على إجازة. وهنا نحن نريد أن نعلق إيقاع وهو الطلاق على إجازة ولو في الوكالة. والإيقاعات ليست مصبة لماذا لي؟ بل ليست معلقة على الإجازة. فهنا صحة الطلاق متوقفة على صحة الوكالة المتوقفة على الإجازة. على الإجازة وحينئذ لا يكون بل إجازة الوكالة نافعة في تحقق الطلاق. وهو يقول أن الظاهر الظاهر من كلماتهم ومن مصب الإجماعات هو الثاني أن الإيقاع لا يصح أن يكون معلق على الإجازة، لا أنه الإجماع انصب على أنه، بل الإيقاع لا يكون مصبا للإجازة. وهذه المسألة فرعية تحتاج إلى مراجعة تلك الأدلة، وبالتالي بناء على ذلك لا يصح بل لا يصح الطلاق سواء أراد أن يجيز الطلاق أو أراد أن يجيز الوكالة. هيها بحيلة الوكالة يصير أنت الآن تتصدق. المسألة الصدقة عنده بعض مشكلة، يقول لك مشكلة أنا ما عندي أنا وكالة عن فقير، أريد أن أتصدق بحيث أن أقبض فقيرا معينا، فأنا وكالتي أقول أنا بوكالة الفضولية عن فلان الفقير أقبض عنه المال، وبعد ذلك يطلع فيجيز. جبتين فكرة؟ هذه ليلة الجمعة
نفسي
أول فضولة، بل ليلة الجمعة ليلة مستورين السفر أو هناك مسألة لأتصدق بأن يصل المال إلى الفقير، ما بيتصدق على العنوان، لأن هناك صدقة على العنوان أيضا. بعض الأعلام يظهر أنه من تصرف أن تتصدق على العنوان ولا يشترط القبض. أنا الآن أضع هذا المال في يدي في الحصالة في مكان بقصد أن أملكه عنوان الفقراء، ولا يشترط القبض إذا كان المملك هو عنوان الفقراء على رأي جمع. يقول لا، إحنا ما نقبل أنه تتصدق على عنوان، تتصدق أنت على عنوان، تتصدق على أشخاص ما على عنوان. فيقول أنا الآن ما عندي وكالة عن جاري الفقير، ما أعطاني وكالة، فأنا هذا المال مالي، فأريد أن أتصدق به، فأريد فأضع المال من يد اليمنى إلى يد اليسرى، وأقصد بهذا القبض القبض الفضولي عمن؟ عن الفقير. فإذا اطلع فأخبره ترى أنا قبضت عنك صدقة فضولا، يقول أني أجزتك. كيف يقول أجزتك؟ هل يتحقق هذا؟ هل يصح؟
فضولية في قبض
الصدقة، في الصدقة. هل يصح، حفظ هذه المسألة، هل يصح الفضولية في قبض الصدقة بالوكالة الفضول؟ فضولية
لها تصويرين، مرة يوكل نفسه ثم يقبض نفسه عن الفقير، مرة لا يوكل
عن نفسه بعد لا عن يعني عن
حق يعني مرة متوسط وكالة متوسط.
كيف قصدكم عنه؟
يعني مرة أولا ينشأ عقد الوكالة فيوكل نفسه فضولا،
نعم،
ثم يقبض عن
الوكيل أو بقبضه، يقصد الوكالة بالفعل، يعني يكفي القبض، القبض هذا توكيل بالفعل يكفي. قصد أنا عندما أقبض المرش قصد يقبضه أن أنشئ بقبض هذا بل الوكالة عن فلان بالقبض، ويكفي هذا
الشيء. الشيخ يقصد مرة أنا أتوكل عنه في القبوضات ثم أقبض لكوني وكيله، ففي القبض عنه فضولي في الوكالة،
نعم،
بعدين مرة لا في هذا القبض الخاص أنا أتوكل عنه، هذا قصدكم؟
ألا إيه؟ فهمت المورد؟ فهمت
هذا الشيء. هذا البيان اللي تفضلت به كما يدري في الطلاق أيضا يدري في البيع مثلا.
كيف؟
يعني أقصد الآن هذا البيع
يعني
قبل الفرع اللي أنت تفضلت به.
لا هذا إجماع.
لا 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 أقصد الإشكال اللي يأتي في الطلاق، بس المطلب يأتي في البيع. يعني الآن إذا إجى هذا المكره وقال له وكلني في البيع وباع هذا المكره، الآن هذا المالك الأصلي المخير إلى أراد الإفضاء بين
أن يمكن نفس النكتة بل نفس الشيء بل فله أن يمضي الوكالة غير البيع. هذا هو المطلب كان أو صورة الثانية. قال خلنا نقرأها. واعلم أن الإكراه قد يتعلق بالمالك والعاقل كما تقدم، أي أن يأتي المكر يقول بع دارك وإلا سجنتك، أي دار مالك يلا بيعها بسرعة وإلا سجنتك، فيقول بعت داري، فإن المالك والعاقل هو واحد وهو تعلق به الإكراه، وقلنا أنه هذا مدعي يصح مع الرضا المتأخر أو مع الإجازة المتأخرة. وقد يتعلق بالمالك دون العاقل كما لو أكره، فلأن شخص أو الظالم المالك على التوكيل قال وكلني في بيع دارك وإلا قتلتك، فالمالك مسكين مكره، ولكن العاقل المنشئ للعقد ليس مكره. كما لو أكره المالك أو أكره المالك على التوكيل في بيع ماله فإن العاقل قاصد مختار والمالك مجبور وهو داخل في عقد البضولية، الوكالة باطلة فصدر البيع ممن لا ولاية، هي ضبط البضولية، متى ما صدر تصرف اعتبار ممن ليس له الولاية فهذا بضولي، وهو داخل في عقد الفضولي بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الإكرام. الصورة الثالثة بأن يفرض عكس الصورة الثانية، بأن يفرض بأن الإكراه يتعلق بالعاقد دون المالك للتصرف، فالمالك للتصرف تطيب نفسه للتصرف ولكنه لم يباشر العقد أو الإيطاء فأكره الغير على مباشرة العقد أو الإيقاع. كما لو جاء شخص وقال بع مالي وإلا قتلتك، يفكر أن البيع بالعربية ويريد يبيع الدار بسرعة، فقال بع مالي وإلا قتلتك، بع مالي أو طلق زوجتي وإلا قتلتك، يفتك منها ما يعرف ينشئ الطلاق، الطلاق صار عليه شروط، اسم فاعل، اسم مفعول، ما أدري شنو، ما يصلح بالفعل الماضي، قال شنو هاي نزلنا المطالب، خلنا نقرأ شنو قال، بلي طلق زوجتي وإلا قتلتك، فقال زوجة موكلي فلان طالق بالقلقلة الكبرى. دار موكلي أو بعت دار موكلي فأنشأ البيع، فماذا تقولون في هذا المورد؟
يعني في وكالة في المقام شيخنا.
نعم
في وكالة في المقام.
كيف وكالة؟
أقول أنت فضلت نعم. أكره الثاني قال زوجة
موكلي، بل أما نصور وكالة أو لا مباشرة
فلان قال
نعم، أما نصور وكالة أو ما يتصور بدون وكالة زوجة فلان طالق كافي. نعم خب ما يأثر في البحثين هذه الحديث. النتيجة في هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول الشيخ العقران هنا يوجد اتجاهان، الاتجاه الأول وهو الأقوى وهو صحة هذا العقد الصادق، وذلك لأن المناط في صحة العقد أمران، الأمر الأول صدور العقد عن قاصد مع القاصد، الشرط الثاني اقتران العقد برضا المالك، هذا هما شرطان وركنا الصحة الفعلية. أما الأول فإن المفروض أن هذا العقد صدر عن قصد، لأن العقد الصادر من المكره كما قلنا صادر عن قصد، فإن الإكراه يجتمع مع القاص خصوصا في مثل هذه الموارد. يعني حتى لو واحد أنكر الكفر في الموارد أنه المفروض أن المنشئ يريد أن يقصد ما يريده المكره. هذه مسألة واضحة أن نعم لو كانه المالك هو مكره قد يقع النزاع كما وقعنا، هل هو قاصد أم هو قاصد. أما إذا كان العاقل أكره من قبل المالك فيقصد ما يريده المالك من طلاق زوجته، خلي يطلق وش عدخل بأناه طيب قصدت ما يريده من بل ما يريده الطرف الآخر. فصح أن يقال التفتوا بأن الشرط الأول وهو الصدور عن قصد متحقق في المقام، إما عن قصد من المكره نفسه ككبرى كليا إذا قلنا يجتمع الإكراه مع القصد، وإما لأن هذا المورد حتى لو لم نسلم الكبرى لا نحتمل أنه يتحقق عدم القصد، فإنه إنما يحصل المانع لو كان المنشئ هو المالك. أما لو كان المالك راضا فالمنشئ يريد بل يقصد ما يريده المكره. هذا الشرط الأول متحقق. وأما الشرط الثاني وهو اقترانه برضا المالك فواضح هو فرض البحث، لأن المفروض أن المالك بحسب الفرض راض، فهو الذي يقول بع مالي طلق زوجتي، فإذا هنا يوجد رضا من قبل المالك. إذا عندنا عقد صدر من قاصد قصد مضمون العقد والمفروض أن المالك راض، فتحقق موضوع صحة الصحة الفعلية. بل أن هذا يقول الشيخ أولى من مورد الصورة الأولى وهو مورد ما لو كان المالك هو الذي أكره على العقد ورضي لاحقا. الصورة الأولى فإنكم صححتم الصورة الأولى، قال بع دارك وإلا سجنتك. الصورة الأولى بحيث أن المالك هو الذي أكره على الإنشاء قبلتموه وصححتموه مع الرضا، فهنا من باب أولى لأن المالك راض وتطيب نفسه، وكان في المطلب السابق الصورة الأولى المالك لا يرضى ولا تطيب نفسه. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني باتجاه الثاني ما احتمله في المسالك من عدم الصحة، وذلك لأنه متى ما صدر الإنشاء عن إكراه فإن الإكراه يسقط حكم اللفظ، إذ مقتضى وجود الإكراه أن اللفظ الصادر كلا لفظ فلا أثر له فلا يفيده لحوق الرضا والإجازة، لأنه متى ما صار إكراه فإن الإكراه يوجب سلب الأثر، والمفروض أنه مكره على إنشاء العقد، فالإنشاء الذي صدر من المكره يوجب سقوط حكم الإنشاء، فالإنشاء كلا، فإذا ما كان إنشاء لا معنى لبحان لحوق الرضا والإجازة. فحاله كحال ما لو صدر العقد عن مجنون أو صبي غير مميز فإنه لا حكم لهذا اللفظ، بل حتى الصبي المميز كما اختار الشيخ لفظه منزل منزلة ألا لفظ منزلة العدم، وبالتالي ماكو إنشاء أصلا لأنه في إكراه، ومقتضى ذلك بأنه لا معنى للقول بلحوق الإجازة، فبالتالي تكون هذه باطلة. هذا ما احتمله من؟
صاحب المسالك.
ولكن نفس صاحب المسالك دفع هذا الاحتمال وهذا الاتجاه بالفرق بين عبارة المجنون وبين عبارة المكره، فإن الظاهر من الأدلة أن عبارة المجنون مسلوبة منزل منزلة العدم كعبارة الصبي غير المميز بل المميز على رأي الشيخ كما تقدم في إشارة في شرط البلوغ. وأما المكره فلا دليل على أنه عمد المكره خطأ، يعني ما عندنا أفضل دليل عمد كذا خطأ، إذن ما عندنا دليل ينزل ما يصدر من المكره منزلة العدم، وإنما المكره عبارته لا يرتب عليها أثر عندهم لوجود عارض وهو تخلف القصد، حيث إننا بحثنا هذا المطلب تذكروا في كلمات الشهيدين والعلامة ذهب جمع من الأعلام أن المكره وإن كان واجدا وقاصدا للتلفظ ولكن لا يقصد مضمون شنو؟ مضمون العقد. هل كيف البحث الطويل اللي بحثناه؟ حيث قد يظهر من عبارة صاحب المسالك وجماعة أن المكره مسلوب العبارة من جهة عارض وهو تخلف القصد إلى مضمون العقد وأنه فقط يقصد التلفظ، وهذه النكتة حتى عند أصحاب هذا المسلك يقول الشهيد الثاني لا تتم في مثل هذه الموارد أي الصورة الثالثة، إنما تتم في الصورة الأولى فيقال هو مكره المالك مكره على الإنشاء فلم يقصد تحقق النقل والانتقال في وعاء الاعتبار، وأما في المقام المفروض أن أن المكره يقصد ما يريده الآمر وهو المالك، والمفروض أن الآمر وهو المالك المفروض أنه هو يريد أن يبيع داره، فلا تكون حيثية الإكراه من هذه الجهة توجب سلب القصد الحاصل في الإكراه على التلفظ والإنشاء. واضح المطلب؟ إذن في مقامنا إنما نقول أن المكره عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد، وهنا يقصد ما يريده من؟ الآمر وهو المالك، وهذه النكتة لا تأتي في المقام حتى لو بنينا هناك على أنه لا يجتمع الإكراه مع القصد، ومن هنا لا ينبغي قياس المكره على المجنون وعلى من؟ وعلى الصبي. وقال شيخ بلي كلام حسن حتى لو هناك شيخ، والشيخ الأعظم حسن كلام الشهيد في رده لهذا المسلك. قال وقد ينعكس يعني يتعلق الإكراه بالعاقد دون المالك، وقد ينعكس كما لو قال بع مالي أو قال طلق زوجتي وإلا قتلتك، والأقوى هنا الصحة الفعلية. قبال هناك ما قلنا بالصحة الفعلية، قال هناك ما قلنا بالصحة الفعلية، هنا قلنا بالصحة التأهلية الموقفة على الإجازة، والأقوى هنا الصحة لأن العقد هنا من حيث أنه عاق لا من حيث صدوره من مالك، لو كان عقد من حيث صدره من مالك كما في الصورة الأولى قلنا ما يصح صحة فعلية، انتبه في المطلب، لكن أنه هنا العقد من حيث أنه عاق، العقد من حيث أنه عاق لا يعتبر فيه إلا القصد،
نعم من حيث أنه من مالك يعتبر طيب النفس ورد الله. تفتي المنطب عبارته لأن العقد هنا من حيث أنه عقل لا من حيث صدر من مالك، من حيث أنه عقل مقام العقدية لا يعتبر إلا سوى القصد الموجود في المكره إذا كان هو عاقدا. والمفروض والرضا المعتبر من المالك موجود في الفرض، تحقق ركني الصحة الفعلية. هل قررنا أن الصحة الفعلية تتقوم بركنين؟ صدور العقد عن قصد زائد اقترانه برضا المالك. فهذا أولى من الصورة الأولى من المالك، من المالك المكره على العقد إذا رضي لا لاحقا، يعني أولى من صحة العقد، صحة عقد المالك. واحتمل في المسالك عدم الصحة نظرا إلى أن الإكراه يسقط حكم اللفظ، يعني اللفظ الصادر كلا لفظ فلا أثر له فلا تنفعه الإجازة، كما لو أمر المجنون بالطلاق فطلقها ثم قال صاحب المسالك ردا والفرق بينهما، رد على هذا ورد عليهما، رد على هذا الاتجاه، قال والفرق بينهما أن عبارة المجنون مسلوبة للنصوص بخلاف المكره فإن عبارته مسلوبة لعارض تخلف القاص، فإذا كان الآمر وهو المالك قاصد لم يقدع إكراه المأمور في تحقق القاصد انتهى. وهو حسن وقال أيضا لو أكره، هاي لك شيخنا شيخ الوكالة، لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكل دون الزوج، الزوج راضي بس الوكيل هو الذي أكره على طلاق زوجة فلان والزوج هم يرضى، ففي صحته وجهان من تحقق الاختيار في الموكل المالك ومن سلب عبارة المباشر، يعني جاب كلا الاتجاهين. نعم نعم
في كلام الشيخ الأول،
بل هو الصحيح والأول. وربما يستدل هذا دليل آخر بل وهو التشبث بحديث الرافع في المقام لرفع أثر الإكراه وتنزيل الإكراه منزلة العدم، مو من باب عارض تخلف القاص، من باب حديث الرافع يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بلي أو رفع الثلاثة ما في مشكلة، ما أكرهوا عليه موجود في رفع الثلاثة والستة والتسعة مشترك.
ندرس الخارج قائمة،
ندرس نقاط فقط يعني
سيد منين،
بلي ما أعطلنا هنا أمس ولا أول أمس، بس يوم له شهادة أعطلنا، بس الدروس كناها في الشهيدي وكلام أعطلنا
يعني فاضي.
بلي أكثر تلاميذهم إيرانيين يروحون القرى يبلغون ظاهر في الفاطمية دي.
ماشي
هذا بده شيء.